قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
نعم، ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالبسملة، والبسملة يعني المقصود بها التبرك والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتبرك باسمه جل وعلا. ولذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يكتب رسالة أو يخط خطا أن يبتدئ بالبسملة، ولذلك يعني يقتدي بكتاب الله سبحانه وتعالى ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكتب للحكام وغيرهم أن يراسلهم ويكتب إليهم يبدأ بذلك، يبدأ بالبسملة في كتاباته، ويتأسى الإنسان أو المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في يعني بعض الأحاديث التي ضعفها جمع من أهل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم، وفي رواية فهو أبتر، وغير ذلك. لكن هذه الروايات قد ضعفها جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن المقصود أن البسملة سنة مستحبة، ينبغي للمسلم أن يبتدئ بها في مراسلاته ومكاتباته، ولذلك بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه من عادة المصنفين أنهم يبدأون مصنفاتهم بالبسملة استعانة بالله عز وجل، يعني كأنك تقول: أنا أستعين بالله سبحانه وتعالى فيما سأكتب، وتبركا باسمه جل وعلا، تبركا باسمه سبحانه وتعالى. والله هو لفظ الجلالة، هو علم، علم على الباري جل وعلا. وهذا الاسم كما ذكر العلماء هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء الحسنى الخاصة بالله سبحانه وتعالى. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، وقد جاءت آيات كثيرة تدل على ذلك: الرحمن علم القرآن، وغير ذلك: الرحمن على العرش استوى. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على أن الرحمن اسمه من أسماء الله، قد جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بيّنت السنة أن الرحمن من أسماء الله الحسنى. وكما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح أن فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى أن نثبت ما أثبته الله جل وعلا من أسمائه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا نأتي باسم إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. ولذلك من يعني قد يقع في بعض المسلمين في ذكر بعض الأسماء التي لم ترد في كتاب الله ولم ترد في بها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحنان. يعني نسمع بعض المسلمين يقول: يا حنان يا منان، بل بعض أئمة المساجد وهم قلة. الحنان ليس من أسماء الله الحسنى، وكذلك الفرد ليس من أسماء الله الحسنى. فلا بد أن نقف على الدليل، هذه الأسماء توقيفية. والرحمن يعني هو المتصف بالرحمة الواسعة، الرحمة الواسعة. والرحيم أيضا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وقد يسمى به غيره، يعني قد نطلق على أحد المخلوقين أنه رحيم يرحم الناس وهكذا، لكن الرحمن لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، والرحيم قد يعني يطلق على الله سبحانه وتعالى ويطلق على غيره. والرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة، وهو خاص، وهذه الرحمة خاصة بالمؤمنين كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، كان بالمؤمنين رحيما. ثم صدر المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بقوله اعلم، وهذا الفعل فعل أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، والمؤلف رحمه الله تعالى يعني ذكر هذه الجملة وهذه الكلمة استقراء من كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا لمخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمره جل وعلا، أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعلم التوحيد، يعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالاستغفار: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، ولذلك ينبغي للعبد أن يتعلم أحكام الدين وأصول الدين، ومنها هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها المؤلف، أن يعلم قبل أن يعمل أو يتكلم. كذلك الداعية لا يتكلم أمام الناس إلا بعد أن يتعلم، أن يتقن العلم، وخاصة الكليات والقواعد والأصول. هكذا الواجب على الإنسان. ولذلك الله عز وجل قال في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا أول دعاء يدعو به المسلم في صلاته، أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى سلوك الصراط المستقيم. ثم قال: غير المغضوب عليهم، يعني غير الصراط الخاص بالمغضوب عليهم، وهم اليهود، ومن سار على نهجهم وسلك مسلكهم فهم يعلمون ولكنهم لا يعملون تكبرا وعنادا. ولا الضالين، الضالون هم النصارى ومن سلك نهجهم وسار على سيرهم فهم يعملون بلا علم فضلوا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعلم. قال اعلم، يعني لا تكن جاهلا بأمور الدين، تعلم أمور الدين، تعلم أصول الدين، تعلم أحكام الدين. وبينها المصنف رحمه الله تعالى، بين هذه المسائل المهمة في أصول الدين. ولذلك هذه إشارة من المؤلف إلى أن الذي سيخبره في هذه الرسالة هي أصول عظيمة يجب على المسلم أن يتعلمها. ثم قال رحمك الله، وهذه العبارة والجملة رحمك الله يستعملها المؤلف رحمه الله تعالى، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يستعملها كثيرا: رحمك الله، أرشدك الله، تولاك الله. وهذه من حسن يعني أخلاق العالم، أن يدعو لطلابه، أن يتلطف بعباراته، أن يكون رحيما بهؤلاء الطلاب الذين أتوا لينهلوا من علمه، فيدعو لهم. قال اعلم رحمك الله، يعني أسأل الله عز وجل أن ينزل عليك رحمته، وهذه الرحمة يعني تكون سببا لتحصيل المطلوب. فهذا هو دأب الناصحين، يدعون إلى الهداية، ويدعون للمتعلمين بالخير. فهؤلاء العلماء يجمعون بين التعليم والدعاء، وهذا يعتبر من حسن عناية المصنف رحمه الله تعالى بعباد الله المؤمنين، فهو ناصح للمسلمين ويريد الخير لهم. اعلم، يعني أنه يجب اعلم يعني أنه يجب وجوبا عينيا على كل واحد، علينا يعني نحن المكلفين تعلم 4 مسائل. هذا هو الذي يجب علينا، أن نتعلم 4 مسائل. فالواجب على جميع المكلفين من الذكور والإناث أن يتعلموا هذه المسائل 4، أن يتعلموا هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الأولى العلم، هذه المسألة الأولى العلم، والمقصود بالعلم معرفة الهدى بدليله، معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة من الكتاب ومن السنة. والمصنف رحمه الله تعالى خص هذه الأمور لأنها هي أصول الإسلام، هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا عليها، وهي التي سيسأل العبد عنها في قبره، سيسأله منكر ونكير: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فالعبد إذا عرف هذه الإجابة وإجابة هذه الأسئلة، عرف ربه وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وعرف دين الإسلام بالأدلة، فإنه لا شك أنه سيكمل له دينه. ولذلك قد يعني يعتقد بعض الناس أن هذه الأسئلة إجاباتها سهلة، يعرفها الصغير والكبير، لكن الله عز وجل يثبت في ذلك الموقف من شاء من عباده، كما قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فمن كان مستقيما صادقا مع الله سبحانه وتعالى في عبادته وطاعته، فلا شك أن الله عز وجل يثبته في ذلك الموقف، يثبته الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على المسلم أن يتعلم هذه المسائل الأولى العلم، وأن يتعلم أحكام الدين، أن يتعلم أصول الدين، أن يتعلم كليات الدين، أن يتعلم الأحكام المعاملات بين الناس وغير ذلك مما يحتاجه المسلم في حياته. ولذلك هناك قاعدة مهمة ينبغي لطالب العلم خاصة أن يعرفها وأن يفهمها وأن يسير عليها، وكذلك المسلم عامة، يعني أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني واجب أن يتعلمه الإنسان حتى يعني يعبد ربه سبحانه وتعالى على بصيرة. لابد أن تعبد الله على بصيرة، وأن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى أيضا على بصيرة، أن تتقرب إلى الله عز وجل على بصيرة، على برهان، أن يسأل الإنسان أهل العلم إذا أشكل عليه شيء من أحكام الدين ومن مسائل الدين، إذا جهل شيئا من ذلك أن يسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، يعني الذي لا يسعه جهله من الصلاة والصيام ونحو ذلك، هذه من الأمور المسلم بها. يعني من المؤسف أيضا أن تجد يعني، وهؤلاء يعني وجدناهم بكثرة في مكة، يأتون إلى الحج وهم لا يعرفون كيف يحجون، ولا يعرفون كيف يحرمون، ولا يعرفون كيف يطوفون، ولا يعرفون أحكام الحج. وهذا من التقصير ومن التساهل، فيجب على الإنسان أن يتعلم أحكام دينه، وخاصة الأمور الواجبة التي أوجبها الله عز وجل عليهم. أما يعني ما لا يحتاج إليه الإنسان بعينه، يعني مثل فروض الكفايات، مثل كيفية مثلا تغسيل الميت أو تعلم المواريث أو نحو ذلك، مما يعني ليس واجبا عينيا، فإنه ما دام يعني قام به من يكفي سقط الإثم، سقط الإثم عن الباقين. والعلم هو معرفة الله كما بين المؤلف، هذا هو العلم الواجب علينا أن نتعلمه، معرفة الله سبحانه وتعالى، أن يعرف العبد ربه، يعرف ربه بما وصف به نفسه في كتابه، وأيضا بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال. هذا هو العلم الواجب أن نتعلمه في معرفة الله سبحانه وتعالى. ومعرفة الله جل وعلا كما ذكر أهل العلم أحد مهمات الدين، والذي يجهل بالله سبحانه وتعالى الخالق الرزاق العظيم الجليل الكريم سبحانه وتعالى، فهذا لديه تفريط في أمور الدين، فليراجع نفسه. ولذلك لا يكون الإنسان جاهلا بربه وخالقه ومعبوده سبحانه وتعالى، لابد أن يكون عالما بالله جل وعلا، أن يعلم بربه سبحانه وتعالى. وهذا أصلا هو أساس دعوة الرسل، أنهم يعرفون الله ويعلمون الناس بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما جاء في الصواعق المرسلة، يقول مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى. ولذلك ينبغي للداعية إلى الله أو طالب العلم إذا أراد أن يسلك طريق الدعوة أن يحرص على أن يعلم الناس ربهم سبحانه وتعالى، يبين لهم أسماءه وصفاته وأفعاله جل وعلا. فإذا تعلم الإنسان أو عرف الإنسان ربه جل وعلا، فإنه يزداد تعظيمه لله سبحانه وتعالى، تزداد عبوديته لربه جل وعلا. ولذلك على قدر معرفة الله يكون تعظيم الرب في القلب. والعلماء يقولون من عرف الله أحبه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه. فكلما ازداد الإنسان معرفة بالله ازداد محبة لله جل وعلا وتعظيما له سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، لأنهم لم يعرفوا الله سبحانه وتعالى. والذي يعرف الله عز وجل يعرف عظمة الله، يعرف قوة الله، يعرف جبروت الله، فلا شك أنه يخشى الله ويتقرب إليه ويزداد إيمانه وعبودية لله سبحانه وتعالى. قال ومعرفة نبيه يعني أيضا من العلم الواجب على المكلف أن يتعلمه هو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني آخر النبيين. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله إلى هذه الأمة واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، مهمته تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. إن عليك إلا البلاغ. ولذلك من الواجب على المكلف أن يعرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل إليه، أن يمتثل إلى أوامره ونواهيه وما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى من الهدى ودين الحق. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى هو جبرائيل عليه السلام. فيجب علينا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. فنحن مأمورون بأن نعرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل إلينا، وأن نمتثل لأوامره وما جاء به من عند الله. أيضا من العلم الواجب على المكلف تعلمه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى معرفة الدين بالأدلة، معرفة دين الإسلام، هذا الدين العظيم الذي هو دين الله سبحانه وتعالى، هو الدين الذي يقبله الله جل وعلا ولا يقبل غيره، كما قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فيجب على المكلف أن يعرف دين الإسلام بالأدلة، الأدلة المقصود بها يعني من الكتاب والسنة، من كتاب الله سبحانه وتعالى وهو القرآن الكريم، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. لأن هذا الدين وهو دين الإسلام هو الدين الذي تعبد الله به الخلق، ومعرفة هذا الدين والعمل به وبما جاء فيه من الأحكام سبب لدخول الجنة. أما على النقيض من ذلك الجهل بالدين أو التساهل في تعلم أو معرفة هذا الدين سبب لدخول النار والعياذ بالله. فلذلك يجب على المكلف أن يعرف دين الإسلام، أن يتعلم الأحكام المتعلقة بهذا الدين وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الأصول التي ذكرها المؤلف، معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، هي أول ما يسأل عنها العبد في قبره، أول سؤال، كما جاء ذلك عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند حديث البراء بن عازب، كما قال فيأتيه يعني المؤمن يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العكس من ذلك الكافر الذي يقول ها فلا يجيب. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا في ذلك الموقف. ولذلك من عرف هذه الأصول بأدلتها وتعلمها وعرف ما فيها من الأحكام ومن المعاني ومن الدلائل فحري أن يثبت عند السؤال، أن يثبت عند سؤال الملكين في القبر. ولذلك غير المؤمن يقول ها لا أدري، إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. ولذلك يعني هذه الرسالة يجب على المسلم أن يحرص على تعلمها، وخاصة طالب العلم ينبغي له أن يحرص على أن ينشرها بين الناس، أن يعلمها الناس، أن يقرأها دائما. ولذلك يعني بعض العلماء أو كثير من العلماء كلما علم الطلاب هذه الرسالة أعادها، كلما انتهى منها أعادها، وهذا يدل على أهمية هذه الرسالة العظيمة، لأنها تتعلق بأصول الدين، وما يتعلق بأصول الدين فحري بأن أن 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 نحرص على تعلمه ومعرفة ما فيه، وأن نسعى في طلب العلم لمعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة. فهذا يعتبر من أجل العبادات، من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، بل هو كما ذكر أهل العلم من أفضل النوافل، كما نقل عن الزهري رحمه الله تعالى: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. وأيضا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل الأعمال، أو كما ذكر: لمن صحت نيته. فالعلم شأنه عظيم، وهذه المسائل وهذه أو الأصول من أفضل ما يتعلمه الإنسان، لأنها تتعلق بأصول الدين وقواعد الدين، وهذا من أجل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه حياة للقلوب، حياة للقلوب وشفاء للصدور، ويخرج الإنسان من دائرة الجهل إلى دائرة العلم والبصيرة، يزداد العبد قربا من ربه سبحانه وتعالى وتعظيما لله جل وعلا وإجلالا له سبحانه وتعالى. كلما عرف ربه لا شك أنه يتقرب إليه ويعظمه، يعظم ربه سبحانه وتعالى. والناس كما هو معلوم يعني محتاجون إلى العلم، حتى العلماء. الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة يقول عن أبيه: رأيت القلم في يد أبي حتى مات. وهو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. فالناس محتاجون إلى العلم كما ذكر الإمام أحمد، الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بل إن جمع من أهل العلم قالوا إن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، يعني مفضل على الجهاد في سبيل الله. وهذا يعني ورد فيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر: الغدو والرواح في تعلم العلم أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأيضا ذكر ذلك الإمام أحمد: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد. وهذا يدل على فضل العلم، وأن طالب العلم ينبغي له ألا يتقاعس، وهذا من العيب أن يعاب على طالب العلم أن يتقاعس إذا سلك طريق العلم، أو أن يتحجج بعدم وجود الوقت الكافي أو كثرة المشاغل أو غير ذلك. فأنصح نفسي وأنصح غيري، وخاصة إخواني طلاب العلم، ألا يتقاعسوا عن سلوك هذا الطريق وهو طريق العلم، وأن يسألوا الله عز وجل أن يعينهم عليه وعلى سلوكه، وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح، هذه من الأدعية الطيبة، وأن يخلصوا ذلك في طلبهم للعلم وفي تعليمهم الناس هذا العلم الذي تعلموه. وليتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن علمه ماذا عمل به، ماذا عمل به، هل عمل يعني بما تعلم، وهل علمه الناس ونشر هذا العلم وهذا من زكاة العلم أم لا، هذا من ثمرات العلم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأيضا للإمام مالك رحمه الله، يعني ذكروا أن أفضل ما يتطوع به العلم وتعليمه، أن يتعلم الإنسان العلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمه الناس، يعني لا يكون حبيسا عنده، لا يكون العلم حبيسا عنده فقط يتعلم فقط ليعمل به، لا، حتى يعلمها الناس، يعلمها الناس، وله أجر في ذلك. فيحرص الإنسان على تعلم العلم ونشره بين الناس، ولذلك العلم من أفضل ما يعني يفعله الإنسان في أوقات عمره، أفضل ما يعمر به الإنسان أوقاته ويعيش في دنياه بين الكتب، يتعلم ويعلق ويستفيد وينشر. هكذا ينبغي على المسلم أن يشتغل بذلك، أن يشتغل بذلك، أن يتزود من العلم وأن ينشر العلم، أن ينشره في وسائل التواصل. الآن الحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي متاحة ومتيسرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد تصل إلى أصقاع الدنيا وأنت في بيتك تنشر تغريدة أو تنشر يعني رابطا أو نحو ذلك، فيصل إلى بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا أخلصت هذا العمل لله سبحانه وتعالى، فإن هذا العمل يصل إلى يعني مدى بعيد، فيستفيد منه الناس. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لا تقول هذا العلم الكل يعرفه، لا، هناك ناس لا يعرفون. أنا وردني سؤال قبل يومين، سائلة تقول في الركعة الثالثة والرابعة لا أقرأ الفاتحة، اعتقادا منها أنه لا يجب عليها قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة، تقول 25 سنة، كما معلومة قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها. فهذه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، أن يتزود من العلم، كما قال جل وعلا آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أعلم خلق الله بالله، قال وقل رب زدني علما. قال العلماء لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يطلب الله عز وجل، أو يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من الاستزادة بشيء إلا من العلم. وهذا ماذا على ماذا يدل؟ يدل على فضل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث متفق عليه. فلا تضيع أوقاتك في القيل والقال والذهاب والروحة والعودة والرجعة، تمر بك الأيام والناس يتسابقون في طلب العلم وأنت لم تتقدم. لو نسأل البعض ما هي أركان الصلاة لم يسردها لنا، ما هي أركان الحج، ما هي أركان العمرة، ما هي واجبات الحج، ما هي واجبات الصلاة، أمور كثيرة، وهذا لا يأتي إلا بالعلم، لا يأتي إلا بالعلم. أيضا على طالب العلم أن يخلص نيته في طلب العلم، أن يكون عاملا بهذا العلم، لذلك ذكر العلماء أن طالب العلم إذا أراد أن يسلك طريق العلم يجب عليه أن يخلص ذلك لله، أيضا أن يتعلم لرفع الجهل عن نفسه، وأن يتعلم لرفع الجهل عن غيره، يعني إذا علم الناس يريد أن يرفع الجهل عن الناس حتى يعبد الله على بصيرة، وأيضا أن يحمي الشريعة، أن يحمي الشريعة. وهذه من النوايا الطيبة التي ينبغي لطالب العلم أن يحتسبها وأن يستشعرها حال سلوكه هذا الطريق وهو طريق طلب العلم. ولا شك أن العلم المقصود في هذا في يعني المراد من العلم الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو العلم الشرعي، العلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العلم الذي يعمل به صاحبه يولد خشية الله سبحانه وتعالى، فالعلم الحقيقي هو العلم الذي يورث خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الذي يتعلم ولا يخشى الله سبحانه وتعالى، يغش الناس، يكذب على الناس، يغتاب الناس، فهذا لم يستفد من علمه، بل قد يكون علمه نقمة عليه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة أنه ينبغي للعاقل، ينبغي للمؤمن ألا يضيع أوقات عمره وساعات دهره إلا في طلب العلم النافع المستمد من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة الثانية. قرأت المسألة الثانية شيخ أنت؟ نعم معي. من الذي يقرأ؟
قرأها.
طيب الثانية المقصود بها العمل به، هذه هي المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف، يعني العمل بالعلم. ليست العبرة أن نتعلم، قد يكون هناك كثير من طلاب العلم يتعلمون ويأتون إلى دروس العلماء، هناك علماء تمتلئ مجالسهم، قد تصل هذه المجالس إلى 500 طالب أو 1000 طالب أو يزيد أو يقل، لكن من الذي يعمل بهذا العلم الذي تعلمه؟ من الذي تعلم أن قيام الليل له فضل عظيم ويقوم الليل؟ من الذي تعلم أن صلاة الفجر في المساجد شأنها عظيم ويصلي الفجر في المساجد؟ من الذي تعلم أن صيام النافلة مثل الاثنين والخميس والأيام البيض فضلها جزيل ثوابها عظيم ويصوم ويداوم على ذلك؟ وقس على ذلك. فالعمل بالعلم من أهم الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يقف عندها وأن يحاسب نفسه عليها. ولذلك تجد بعض طلاب العلم عنده علم غزير لكن لا بركة له فيه، لا يشعر بالبركة في هذا العلم. لماذا؟ لأنه لا يعمل به، أو لا يعمل به إلا قليلا، لا يصوم، لا يقوم الليل، أقصد صيام النافلة، لا يقوم الليل، يصلي ما شاء الله. وقس على ذلك، لا يذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهذا قد حرم العمل بهذا العلم، لأن العمل بالعلم هو ثمرة العلم الذي تعلمه، بل هو من أسباب رسوخ العلم أن يعمل الإنسان بما تعلم. ولذلك نقل عن بعض السلف أنه كان يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. إذا عمل الإنسان بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحفظ الحديث، مثل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفر له ما تقدم من ذنبه. اسأل نفسك وأنت تعلم هذا الحديث، هل تقول سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة؟ فإن كنت تقول هذا الذكر فقد عملت بما علمت، وقس على ذلك. ولذلك نقول من عمل بما علم حفظ الله عليه علمه وأورثه علم ما لم يعلم، بل أثابه علما آخر لا يعلمه، يزيده علما، يزداد علما إلى علم، لأن العمل بالعلم من أسباب زيادة الإيمان، فيتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وتكون الطاعة عليه غير شاقة، يقوم من الليل بدون مشقة بتيسير من الله وتوفيق، يصوم النهار الناس مفطرون وهو يعني يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، حتى في وقت الحر ووقت العمل والناس مفطرون من حوله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وجاهدوا في الله حق جهاده، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، يعني زادهم إيمانا وعلما وبصيرة في الدين، كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى. ولذلك الموفق والسعيد هو الذي يحقق العلم والعمل، يجمع بين العلم والعمل، هذا هو السعيد، وهذا هو الموفق الذي وفقه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. فإذا عمل الإنسان بعلمه فلا شك أنه يزداد تقربا من الله، يحافظ على ما افترضه الله عز وجل عليه من الصلوات الخمس ومن أداء الزكاة وغير ذلك، أيضا يتزود من النوافل، سنن الرواتب في اليوم والليلة، الوتر، تلاوة القرآن، تجده يوميا يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، يكون له ورد من كتاب الله جل وعلا، لا يتركه مهما كثرت عليه المشاغل. أيضا يكون له نصيب من الاستغفار، خاصة في الأسحار، المستغفرين بالأسحار، قد يعني يخصص وقتا أو ساعة من الزمن يجلسها في المسجد للذكر والتلاوة والدعاء والاختلاء بالله سبحانه وتعالى، يجلس مثلا بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، يجتنب مجالس الغيبة والنميمة واللغو والغفلة، يحفظ لسانه مما حرم الله سبحانه وتعالى أو مما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عند الترمذي. ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به كان عالما. فالإنسان يبقى جاهلا مهما حصل من العلم حتى يعمل بهذا العلم، إذا عمل بهذا العلم يكون عالما حتى لو لم يعد من العلماء، أما إذا لم يعمل بهذا العلم حتى لو كان مما يعد من العلماء أو ممن يعد من العلماء فإنه لا يكون عالما ما دام أنه لا يعمل بهذا العلم، بل يكون هذا حسرة عليه يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء، الذي لا يعمل بعلمه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الترمذي: وعن علمه ماذا عمل به. والعلماء ذكروا رحمه الله تعالى، ذكروا أن الذي لا يعمل بعلمه هو أشر من الجاهل والعياذ بالله، بل جاء في الحديث التحذير من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم عالم لم يعمل بعلمه، بل يقال عالم فقد قيل ثم يسحب على وجهه في النار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من علم مسألة من المسائل التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليه الحجة في هذه المسألة. ولم لم يكن من العلماء، ليس شرطا أن يكون من العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. ولذلك الله عز وجل في سورة الفاتحة قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، كما ذكرنا اليهود ومن سار على نهج، ولا الضالين، من هم؟ النصارى. لذلك من عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود والعياذ بالله، أو اتصف بصفة من صفات اليهود. أما العالم الحقيقي هو الذي يعمل بعلمه، ولو كان علمه قليل، ولو كان علمه قليلا. لذلك لا بد لطالب العلم أن يتنبه إلى هذه المسألة العظيمة. ثم قال الثالثة: الدعوة إليه، يعني الدعوة إلى دين الله، تعليم الناس، إرشاد الناس، تقديم النصيحة للناس، بيان أحكام الدين للناس. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دينه جل وعلا من أجل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى إذا صحت نيته، لأن هي طريقة الرسل والأنبياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كل الأنبياء والرسل دعوا أقوامهم إلى توحيد الله. إنا أرسلنا نوحا وهو أول الرسل عليه الصلاة والسلام، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. بدأ بالعبادة، بدعوتهم إلى عبادة الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا. وهذا دليل على أن طالب العلم والداعي والعالم ينبغي له أن يبدأ في دعوته إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، أن يدعو الناس إلى التوحيد، أن يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراد الله بالعبادة. لكن لا بد أن يكون على بصيرة، يكون على متمسكا بالعلم، متأصلا، عنده علم وعنده يقين وعنده برهان، وهذا البرهان عقلي وشرعي. هكذا ينبغي للداعي إلى دين الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل بهذا العلم حتى يكون قدوة حسنة لغيره، لا يخالف قوله أو فعله قوله، لا يخالف فعله قوله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالمسلم إذا عرف ربه جل وعلا، عرف معبوده وهو الله سبحانه وتعالى، وعرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعرف دينه وهو دين الإسلام، فينبغي له أن يسعى جاهدا إلى دعوة الناس إلى ذلك، أن يدعو الناس إلى الله تعالى، أن ينقذهم من الجهل ومن الضلال إلى نور الحق والهدى، إلى دين الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مقصود الدعوة التي يعني جاء بها الأنبياء والرسل، هذا هو مقصود هذه الدعوة النبوية، ومقصود خلق الخلق وإنزال الكتب وإرسال الرسل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع؟ لبيان هذا الدين العظيم، وتبليغ هذه الرسالة، وتبليغ هذه الدعوة إلى الناس. ولذلك ذكر العلماء أن أعلى مراتب الدعوة الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك. لذلك كل نبي بعث إلى قومه يدعوهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، والنهي عن الشرك، وكذلك النهي عن وسائل الشرك، ثم يتدرج الداعية بعد ذلك أو يبدأ بعد ذلك بالأهم فالأهم، لكن يبدأ بالتوحيد. ولذلك نجد بعض طلاب العلم أو بعض الدعاة هدانا الله وإياه يعني لا يبدأ بتعليم الناس التوحيد، ينغمس في الفقه وغيره وفي مصطلح الحديث وفي الحديث وفي غيره من، وهذه لا شك أنها من الأمور المهمة، لكن لا تجد له دروسا في التوحيد وفي العقيدة. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. وصدق رحمه الله تعالى. ما الفائدة أن تعمل أعمالا كالجبال وأنت تدعو غير الله وأنت تحلف بغير الله؟ ألا نسمع ممن ينتسبون إلى الإسلام يصلون كما نصلي ويحجون كما نحج ويصومون كما نصوم ويخرجون زكاة أموالهم كما نخرج زكاة أموالنا ويقولون والنبي؟ سمعنا كثيرا. ألم نرى من يطوف حول القبور ويدعو الأموات وهو يصلي معنا في المساجد؟ نعم بلى. فتعليم الناس العقيدة الصحيحة من أهم الأعمال التي ينبغي لطالب العلم والداعية هو العالم أن يقوم بها، وهي من أجل الأعمال ومن أجل القربات وأفضل القربات التي تقرب بها هذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ربه جل وعلا. وليتذكر الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الأجور العظيمة المستمرة المتواصلة حتى بعد موته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالعلم شأنه عظيم، بث العلم ونشره بين الناس وتعليم الناس وتفقيهم في أمور دينهم هذا من أجل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يجتهد، لا يتقاعس ولا يتكاسل، بل يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على طلب العلم وعلى الانتفاع بما تعلم وعلى نشر هذا العلم وعلى العمل به، وأن يبارك له الله سبحانه وتعالى في علمه والعمل بما تعلم والسعي الجاد إلى هداية الناس وتعليمهم أمور دينهم، أن يكون سببا لهداية الناس، أن يكون سالكا لطريق الأنبياء والمرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لم يقل مئة أو ألف، قال رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم من أنفس أموال العرب، وهذا يدل على فضل العلم وتعليم الناس ودلالة الناس إلى الخير. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرشدون الناس، يعلمون الناس، يدلونهم إلى 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 معرفة الله سبحانه وتعالى، إلى عبادة الله جل وعلا، إلى الطريق المستقيم، إلى الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى السعادة في الدنيا والآخرة. لأن العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. والناس محتاجون كما بينا إلى من يبصرهم في دينهم، إلى من يدعوهم إلى 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 دين الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا جميعا أن نحرص وأن نجتهد في بث هذا العلم وتعليمه، هذا شأنه عظيم، ولذلك يعني أطلنا في هذا المقام. ولذلك وهذا أمر ينبغي أن نتنبه إليه، إذا كان طالب العلم قد حصل علما غزيرا ولم يعلم الناس هذا العلم فقد عرض نفسه للوعيد. والدليل قول الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهذا وعيد شديد للذي يتساهل في تعليم الناس. ليست العبرة أن أتعلم وأجلس في بيتي، لا، لا بد أن تبث هذا العلم الذي من الله به عليك حتى يبارك الله عز وجل لك في علمك ويورثك علم ما لم تعلمه، تزداد علما. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما يموت فيذهب علمه، أو ينسى، يعني ينسى هذا العلم، أو يتبع السلطان، يعني إذا دعا إلى باطل. فالواجب على كل مسلم أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أن ينصح الناس خاصة المقصرين في جنب الله سبحانه وتعالى، أن يذكر إخوانه المسلمين، أن يسعى، يعني أن يكون داعية إلى الخير، مصلحا في مجتمعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغ عني ولو آية. لا تقول أنا لست داعية ولست إمام مسجد ولست خطيب جامع ولست طالب علم ولم أتعلم العلوم الشرعية في الكلية أو في الجامعة. أي مسألة تعرفها بثها، انشرها. تعرف أن الله، أو تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قراءة قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، انشرها. وهكذا. ثم ذكر المؤلف المسألة الرابعة وهي الصبر على الأذى فيه، وهذه من المسائل الواجب علينا معرفتها والعمل بها، الصبر على الأذى في جنب الله. يعني المقصود الأذى فيه يعني في جنب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الداعي إلى الله لا بد، الصادق في دعوته، الصادق في دعوته لا شك أنه سيجد بعض الأذى من الناس، وهذا مشاهد على مر التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي، أخرج من بلده من مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت. فهاجر من مكة إلى المدينة. قيل عنه أنه كذاب، قيل عنه أنه ساحر، قيل أنه كاهن، قيل أنه شاعر، وضع السم في طعامه، كسرت رباعيته، شج رأسه، وضع السم في طعامه، ولم يثنيه ذلك عن الدعوة إلى الله حتى مات عليه الصلاة والسلام، ودعوته مستمرة إلى هذا الوقت إلى أن تقوم الساعة. كذلك الأنبياء والرسل من قبله عليه الصلاة والسلام أوذوا وكذبوا. نوح عليه السلام لبث في قومه يدعو فقط دعوة 950 سنة، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه دعوة فقط. ماذا قال الله عز وجل عنه؟ قال: وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. بعض الدعاة إلى الله وهم قلة إن شاء الله، إذا لم يرى أحدا يحضر دروسه يعني بكثرة يتكاسل ويتقاعس وينسحب تدريجيا عن بث الدروس وعن تعليم الناس وتدريسهم والتفرغ لهم. قد يستفيد منك طالب واحد في مجلس فيه 1000 طالب لا يستفيد إلا واحد، ينفع الله عز وجل بهذا الذي استفاد منك وأنت لا تعلم، إذا أخلصت نيتك لله. لذلك ليست العبرة بكثرة الحضور، العبرة بالبركة، العبرة بالإخلاص والتوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى، وأن يصبر الإنسان والداعي إلى الله على الأذى في جنب الله جل وعلا. ولذلك الذي يقوم بالدعوة لا شك أنه يتحمل أمرا عظيما. هذا هو مقام الرسل، هذا هو مقام الرسل الأنبياء، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. ولماذا يحاربون الدعاء؟ لأنهم يحولون بين الناس وبين أهوائهم وبين شهواتهم بين اعتقاداتهم الباطلة. مثلا الصوفية، لو قلت لهم أنه الذكر الجماعي بدعة قالوا أنت داعية ضلال، يحاربونه. لماذا؟ لأنه يحول بينهم وبين أهوائهم، بين اعتقاداتهم الباطلة، شهواتهم، فيؤذونه. فهنا الواجب عليه أن يصبر يحتسب. فالداعي إلى الله الصادق في دعوته لا بد أن يبتلى، لا بد أن يؤذى في طريق الدعوة، فعليه بالصبر. الصبر يثبت القلب. الدين كله يحتاج إلى صبر. الصبر معناه المنع والحبس، حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن التشكي، حبس الجوارح كذلك عن لطم الخدود، شق الجيوب ونحو ذلك من أعمال الجاهلية التي جاءت السنة بالنهي عنها. فلذلك على طالب العلم أن يتسلح بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، ما هي النتيجة؟ لعلكم تفلحون. بل إن الله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر في آيات كثيرة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر ما صبرك إلا بالله، فاصبر إن العاقبة للمتقين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. فالآيات كثيرة تدل على فضل الصبر، أمر بها الله جل وعلا عباده. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة السجدة: ولقد أرسلنا موسى إلى قومه. نسيت الآية. المهم يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين، أو لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. لا بد أن يتسلح طالب العلم أو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بالصبر، أن يكون لديه صبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في سورة السجدة: ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالذي يوفق إلى الصبر واليقين فإن الله عز وجل يجعله إماما في الدين، إماما في الدين يقتدي به الناس، ينتفعون بعلمه، ينهلون من العلم الذي حباه الله عز وجل به، يطمئنون إليه، تنشرح صدورهم إليه، لأنه ابتلي في هذا الطريق وصبر، وفقه الله عز وجل للصبر واليقين. هكذا يجب على الداعي إلى الله السائر في الدعوة إلى دين الله. أن يتحلى بالصبر، أن يتحلى بالحكمة. الله عز وجل يقول، يعني مخاطبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. صبروا على ماذا؟ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، نصرهم الله عز وجل في آخر الأمر. لذلك الرسل أوذوا بالقول والفعل، اتهموا بالشعوذة وبالكذب والدجل وغير ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بل إن من يعني من الأنبياء أو من الرسل يعني تعرض للقتل ونالهم ما نالهم من الإيذاء من أقوامهم. لذلك يقول الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لذلك يجب على طالب العلم والداعي إلى دين الله أن يتحلى بالصبر مع الحكمة والتقوى والعمل بالعلم، بعد ذلك لا يهتم لإيذاء الناس أو كيد الكائدين أو الأعداء. الله عز وجل يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فالداعي لله الصادق في دعوته لا بد أن يبتلى، لذلك يستعد ويتهيأ لهذا الابتلاء وهذا الإيذاء، وأن يعلم أنه على خير، وأن مآله إلى التوفيق والسداد والبركة في هذا العلم. لذلك الصبر من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى دين الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. حتى إن الله عز وجل أمر رسله بالتحلي بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لذلك ذكر العلماء أن من الصبر أن يحتمل الإنسان الأذى، أن يكظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أن يصبر على تعليم الآخرين. يعني بعض طلاب العلم قد يتأذى من كثرة المسائل التي ترده، لا بد أن تصبر. الناس يحتاج يعني التعامل مع الناس يحتاج إلى صبر، لا بد أن نصبر في تعليم الناس، أن نبذل الجهد في نفعهم وإيصال هذا الدين وأحكام الدين لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن النصر مع الصبر، كلما اشتدت الأذية من الناس قرب النصر. وهذه يعني عقيدة نعتقدها كما بينها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والله يكفي أن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. فإذا تذكر الإنسان أو الداعي إلى الله في سبيل الدعوة تذكر هذه النصوص، فلا شك أنه يعني أن قلبه يطمئن وصدره ينشرح ويرتاح باله ويستمر في الدعوة ولا يتقاعس ويتكاسل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أمر، وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. بل إن الله عز وجل بشر الصابرين ببشارات عظيمة، الذين إذا أصابتهم مصيبة كما قال جل وعلا في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي النتيجة؟ ما هي البشائر؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم. تأمل، صلوات ليست صلاة صلوات أن تتعامل مع كريم جواد لطيف بعباده سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذه البشارة الثانية، وأولئك هم المهتدون. قال العلماء المهتدون هم الذين عرفوا الحق وعملوا به. فهذه المسائل التي ذكرها، المسائل الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، هي من أعظم ما يجاهد الإنسان بها نفسه، أن يجاهد نفسه على العلم، تعلم الهدى ودين الحق والخير، أن يجاهد نفسه على العمل بهذا العلم الذي تعلمه ورزقه الله عز وجل إياه، أن يجاهد نفسه أيضا على الدعوة إلى دين الله بهذا العلم الذي وفقه الله عز وجل إليه، أن يجاهد نفسه على الصبر على الأذية أو الأذى في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أذى الخلق ومشقة الدعوة أيضا، يتحمل ذلك كله لله سبحانه وتعالى، من أجل الله، من أجل الوصول إلى مرضات الله، من أجل الحصول على الثواب والأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى. وإذا استكمل الإنسان والداعي إلى الله سبحانه وتعالى هذه المراتب مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى صار من العلماء الربانيين. نسأل الله عز وجل من فضله. قال والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني أن هذا هو الدليل على أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل الأربع، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. والعصر هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، أقسم الله جل وعلا بالعصر. العصر المراد به الدهر أو الزمان الذي يعيشه الإنسان في هذه الدنيا، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، والمخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله، لا يجوز أن يحلف المخلوق بغير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالله عز وجل أقسم بالزمان والدهر لشرفه ولفضله ولعلو منزلته، وأقسم به في آيات كثيرة، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا جلاها وغير ذلك، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، هذه آيات كثيرة أقسم الله عز وجل بها، وهي تدل على فضل الدهر والزمان الذي يعيشه الإنسان، لأنه محل القيام بالعبادة وبطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. فالله عز وجل لم يخلقنا عبثا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ولم يتركنا سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا معطلا لا يجازى ولا يحاسب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون الله كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت، بل إن أول أمر أمر الله جل وعلا به عباده في كتابه هو الأمر بالتوحيد بعبادته سبحانه، كما جاء في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي نهى الله به عنه عباده في كتابه هو النهي عن الشرك، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا يدل على فضل التوحيد وخطورة الشرك. فالإنسان في هذه الدنيا يجب عليه أن يستثمر أوقاته فيما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، لا تمر به الأيام والشهور والسنوات وهو غافل عن الله وعن الدار الآخرة. لذلك أقسم الله عز وجل بالعصر، وهو محل أعمال العباد. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان جنس الإنسان في خسارة يوم القيامة، كل الناس خاسرون إلا من استثناهم الله عز وجل في هذه السورة، وهم من اتصفوا بأربع صفات. فالناس كلهم يوم القيامة خاسرون، في خسارة وهلاك، إلا من اتصفوا بهذه الصفات الأربع التي ذكرها الله عز وجل. الصفة الأولى: إلا الذين آمنوا. إلا أداة استثناء، استثناهم الله عز وجل. الإيمان بالله، الذين آمنوا يعني صدقوا، آمنوا وقر الإيمان في قلوبهم. والإيمان لا يكون إلا بعلم. قال: وعملوا الصالحات، يعني لا يكفي أن يكون الإنسان مؤمنا، وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون العمل ليس شرط في الإيمان، يعني يكفي أن تكون مؤمنا ولو لم تعمل، ولو لم تصلي، ولو لم تصوم، ولو لم تذهب إلى مكة لأداء الحج والعمرة وغير ذلك من الأعمال الواجبة. لا بد من العمل الصالح. لذلك يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهنا في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أيضا عملوا الصالحات بجوارحهم مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل هذه النصوص تدل على وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى في عمل الصالحات. قال: وتواصوا بالحق. هذه الصفة الثالثة من صفات عباد الله الناجين يوم القيامة، والتي ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة، سورة العصر. تواصوا بالحق، يتواصون بينهم، يوصي بعضهم بعضا بالحق، الإيمان، الهدى، العمل الصالح، يحث بعضهم بعضا، يرغب بعضهم بعضا في العمل الصالح، في الإيمان بالله والتقرب إليه سبحانه وتعالى بشتى القربات. وهذا هو الواجب على الإنسان، أن يوصي إخوانه المسلمين، أن يذكر الغافلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم قال: وتواصوا بالصبر، يوصي بعضهم بعضا بالصبر على المصائب، يذكر بعضهم بعضا بفضل الصبر على الأقدار المؤلمة، وأن ذلك من الإيمان، من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالقضاء والقدر، والصبر على ثلاثة أنواع: الصبر على طاعة الله، وهو من أشد أنواع الصبر، أن تصبر على طاعة الله، والصبر على أو عن محارم الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فيتواصوا فيما بينهم الصبر والتحمل وعدم التشكي وعدم الجزع، ويذكر بعضهم بعضا بالأجر والثواب لمن تحلى بالصبر فيصبرون على ما ينالهم من الأذى من الناس، يصبرون على طاعة الله، يصبرون عن معصية الله، يصبرون على أقدار الله المؤلمة. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذه الأمور لا بد أن يعني يستشعرها الإنسان المسلم، خاصة الذي يسير في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تسلح بهذه الأمور فلا شك أنه يوفق إلى الفوز وإلى الربح العظيم، لأن الدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر، وهذه كلها يعني أركان عظيمة. إذا سار عليها الإنسان محتسبا الأجر والثواب مخلصا لله سبحانه وتعالى فلا شك أنه يعني نال فضلا عظيما ووفق إلى سبيل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هم كانوا من أشد الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم. يعني كلما ازداد الإنسان من التقوى والصلاح والعبودية لله سبحانه وتعالى كلما ازداد ابتلاء، كلما ازداد ابتلاء في هذه الدنيا. فعلى قدر إيمانك يزداد بلاءك في هذه الدنيا تكفيرا لسيئاتك ورفعة لدرجاتك. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل تكتب له المنزلة في الجنة لا ينالها بعمله، ولكن يبتليه الله عز وجل حتى يبلغ هذه المنزلة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤمن يبتلى في هذه الدنيا لماذا؟ رفعة لدرجاته، تكفيرا لسيئاته، كما قال الله جل وعلا ألف لام ميم في سورة العنكبوت: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول الله جل وعلا في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا هو سبيل المؤمنين، وخاصة الدعاة المخلصين إلى دين الله سبحانه وتعالى الذين أخلصوا نياتهم ومقاصدهم، أنهم يبتلون، وخاصة أنهم يؤذون من بعض الجهال ومن بعض أصحاب الهوى وغير ذلك. فلا بد ألا يكون هذا سببا لتقاعسهم وتراجعهم عن الاستمرار في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل يستمرون ويزيدهم هذا إصرارا على سلوك هذا الطريق العظيم، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذه السورة كما جاء في الحديث إذا التقى الاثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفترقا حتى يقرأ كل واحد منهما على صاحبه هذه السورة، فهي سورة عظيمة تبين أن الناس خاسرون يوم القيامة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. لذلك لا بد أن نتعلم هذه الأمور الأربع التي ذكرها الله عز وجل أو الصفات الأربع حتى نكون من الناجين يوم القيامة. أن نكون من المؤمنين ومن الذين يعملون الصالحات ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. وهذا بيناه في بداية الكلام أن الواجب على المسلم أن يتعلم قبل أن يتكلم أو يعمل. والدليل قول الله جل وعلا: فاعلم، هذا خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، والمقصود بالعلم العلم الشرعي طبعا. قبل القول يعني قبل الدعوة، دعوة الناس إلى هذا العلم، وقبل العمل به، هذا هو المقصود بهذه الترجمة من البخاري رحمه الله تعالى، وأيضا بهذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نقف إلى هذا الحد حتى لا نطيل عليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين العاملين بما علموا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.